صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي فئتون إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماحي وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء أدركوا بالحسين أكبر عيد هنيئا له، ورزقنا الله مرافقتهم. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدا أوفي من الطفوف أضايا يا أحيي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا يا أحيي وهو يحمي دين النبي بعضب من سناه لظلمة الشرك ماحي. بعد هذا ما الذي حدث بعد الأصحاب؟ ف ثم لما نايا الظما من هو الشمس ونسف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا أبو علي أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء أيوا حسينا فرماه القضاء بسهم متاحي فهو العرش للثرى والهمات برماد المصاب منها النواحي يا ليت كانت المصيبة إلى هذا الحد لست أنسى يا من بعده تلك النساء حر قلبي لزينب مدرأته حر قلبي لزينب مذرأته ترب الجسم مثخنا بالجرايا أخرس الخطب نطقها يا فدعته بدموع مدرارة ونيا يا منار الضلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضايا إن يكون هينا عليك واني واغترابي بين العدا وانتزاحي فبرغم أني أراك مقيما لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركات وردت بهذا النص في موضعين في القرآن الكريم في سورة المعارج وفي مطلع سورة المؤمنون. الآية في كلا السورتين تعدد صفات المؤمنين وخصالهم، فتبدأ أن هؤلاء مفلحون، وأن من صفاتهم أنهم يحافظون على صلواتهم، وأنهم يفعلون الزكاة، وأنهم أيضا يحفظون فروجهم إلا في الموارد المحللة لهم. وأما من يتعدى خارج هذا الإطار فهو عاد ومعتد ومتجاوز. الفروج جمع فرج، وهو في أصل اللغة بمعنى الثقب، هذا الجدار إذا فيه ثقب يقال فرج أيضا. لكن القرآن الكريم لما كان يريد أن يعلم الناس عفة اللسان فقد كنا عن الموضع التناسلي الذي تؤتى فيه اللذة بالفرج، وهو بالنسبة إلى الأنثى واضح ثم عمم على الجميع، وإلا بهذا المعنى لا يوجد هناك فرج بالنسبة للرجل بالمعنى اللغوي، وإنما عمم على موضع التناسل من الطرفين، وذلك لكي يخاطب القرآن الكريم المسلمين خطابا بعيدا حتى عن الكلمة الإباحية المباشرة، ويستخدم في ذلك كلمات مؤدبة عفيفة تلامس السمع بهدوء وتناسب الفطرة ولا تثير الشهوات بشكل واضح. أكو أسماء كثيرة للآلة التناسلية لكل من الرجل والمرأة في اللغة العربية، ولم يستخدم القرآن الكريم فيما نعلم ولا واحدة منها بشكل مباشر. الذين هم لفروجهم حافظون، طبعا هنا يتحدث عن حفظ الفروج أي موضع اللذة المباشر، ولكن القرآن الكريم يقصد تحريم كل أنواع الاستمتاعات الجنسية، مو يعني احفظ فرجك بس روح قبل ما يخالف، لا، مو احفظ فرجك لكن روح لامس، مو احفظ فرجك لكن روح طالع وانظر، وإنما هذا فيه كناية عن حفظ هذه الشهوة الجنسية والجانب الغريزي إلا عن هذين الطرفين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين الآن غير موجود، كان في فترة من الفترات وانقضى، وبقي مثل هذا الاستمتاع الأول إلا على أزواجهم، الزوجة زوج الرجل والزوج زوج المرأة، أيضا يطلق حتى على المرأة زوج الرجل، متزاوجان. فهذا كل أنحاء الاستمتاعات مباحة بين الرجل وبين المرأة الزوجة له. وأما فمن ابتغى وراء ذلك، بعد هذا، هذا الحد بعد هذا، سواء كان استمتاعا بنفسه جنسيا أو استمتاعا بغيره ليس الزوجة، فأولئك هم العدو بنفسه، مثل حالات الاستمناء والعادة السرية التي قد يتورط فيها بعض الشباب وربما بعض الشابات أيضا، وبعضهم ربما لا يعلم أن هذا شيء حرام لكنه محرم وفيه روايات شديدة، يعني أن يعبث الإنسان بمنطقته التناسلية عبثا يثير شهوته إلى درجة تحقيق اللذة والاسترخاء وخروج المني من الرجل أو ما يشبه ذلك من المرأة إن لم نقل يوجد لها. هذا وارد في مثلا روايات ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، واحد ناكح نفسه، يعني الذي يستمني يعني يعبث بنفسه إلى أن يمني أو إلى أن يبلغ الشهوة واللذة ويسترخي، أو في المرأة أيضا لو حصل ذلك، هؤلاء لا ينظر إليهم ربهم، مو أول طالعهم وحاسبهم، طيب وبعد ذلك أصلا ما يطالع إليهم ولا يراهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يكلمهم ربهم يوم القيامة. وفوق هذا طبعا إذا ماتوا على هذه الحالة ولم يجددوا توبة، إذا تاب من تاب تاب الله عليه وباب التوبة مفتوح، خصوصا إذا كان كما هو الغالب كما رأينا أن قسما غير قليل من الشباب والشابات لا يعلمون أن هذا أمر محرم، يقول لك خب ما زنيت ولا رحت ويا ولد مارس الشذوذ، ولا المرأة تقول أنا عملت الشذوذ مع امرأة أخرى، أنا هالشكل ما اعتديت على أحد، لا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذا الحد فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك وراء ذلك هذا مما هو وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني المعتدون. هذا من ما وراء ذلك. مما وراء ذلك أيضا هو ما يحصل أحيانا الاستمتاع الجنسي عبر العلاقات المحرمة بين بعض الشباب وبين بعض الفتيات، هذا أيضا من المحرمات. نفس هذا الاتصال الشهوي قبل ما يقع الفاس في الرأس، نفس هذا المعاكسة والمغازلة وإعطاء الكلام للاستدراج لهذه المرأة وإرسال البلوتوث الجنسي أو ما أدري المكالمة التي ليست في إطار المشروع، هذا أيضا مما هو فمن ابتغى وراء ذلك. هذه مو زوجة، هذه إلى الآن ليست زوجة، وهذا ليس زوجا لك، فإذا كان كذلك ما دخل في إلا على أزواجهم ليست أزواج، فإذا ما مو أزواج صار فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتعدون على الله وعلى أحكام الله. هل ينبغي أن تطرح هذه المسائل على المنابر أو لا؟ أكو قسم من الناس يقولون المناسب أن لا تطرح هذه القضايا على المنابر، وذلك للزوم الستر، الأفضل أن يتستر الإنسان على المجتمع، لأنه لو سمع هذا وذاك قالوا ترى في المجتمع مشاكل، وإذا مجتمع آخر سمع عنه هذا يشيع عن هذا المجتمع أن فيه مثل هذه الذنوب والفواحش. فإذا لا ينبغي ذكر هذه المسائل ولا طرحها على المنابر ولا الحديث عنها، التستر أحسن. هذا رأي. رأي آخر يقول أن مثل هذه الأمور هي أمراض ليست حالات صحية، والمرض ينبغي أن يلاحظ ويعلم. لو أن إنسانان كان لديه مرض السكري، أجارنا الله وإياكم،
مرض القلب ولكنه تستر عليه فلم يظهره لأحد، ولم بالتالي يسمع جوابا عن مرضه وتحذيرا ووصفة طبية، هذا المرض يقضي عليه. بعدين مثل هذه الأمور موجودة في كل المجتمعات، حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان مجتمعات الأئمة أيضا كان موجود، ما كانوا كل الناس معصومين ولا كانوا كل الناس على هداية. يختلف الأمر بالخفة والشدة والكثرة والقلة، وإلا في كل مجتمع وفي كل زمان هالأمور موجودة، ولذلك ينبغي التنبيه عليها وذكر أخطارها وآفاتها والحكم الشرعي بالذات فيها، وكيف أن الدين عند برنامج لكي يمنع مثل هذه المشاكل أو يخفف من حدوثها لو حدثت. ونحن نعتقد أن طرح مثل هذه القضايا ضمن شيء متوازن، لا واحد يجي يهوّد ترى كل البنات عندهم علاقات محرمة وكل الشباب منحرفين وكل الكذا، وكأنما هذا المجتمع غاب من الذئاب البشرية. لا، ليس الأمر كذلك. الحمد لله نحن نجد أن عناصر الخير في المجتمع أكثر بكثير جدا بما لا يقاس من عناصر الشر والانحراف، والذي يعرف بالوجدان لا حاجة فيه إلى إقامة البرهان، هالصلوات الجماعات وهالمجالس الحسينية وهالإيمان وهالثقافة وهاللجان وهالفتيات المتدينات وهالأعمال الطيبة في كل منطقة من بلادنا وبلاد المسلمين هي الصورة الغالبة. نعم هناك صورة أخرى، مرض يخشى عليه أن يعدي الأصحاء فيقال ترى دير بالك هذا مرض. مثل هذه العلاقات المحرمة غير الشرعية فيها أخطار كبيرة. ثبت من خلال إحصائيات أن قسما مهما من حوادث الطلاق بين الأزواج كان متأثرا بعلاقات غير شرعية سابقة لأحد الطرفين. هاي دراسات موجودة. ليش هذول اتطلقوا؟ يقول لك لأنني علمت فيما بعد أن هذه المرأة كان لها قبل الزواج علاقة غير شرعية أيام الصبا، أيام الانحراف، أيام الغفلة، وبالتالي أنا ما مستعد أن أستمر في علاقتي الزوجية وهي مثلا لا تزال تذكر تلك العلاقة الرديئة السابقة. أو بالعكس تقول أن المرأة أنه هذا الرجل تبين بعد انقضاء شهر العسل وشهرين 3 أشهر وإذا عنده قائمة من الأسماء ويتصل ويتصل بي وإلى آخره، وأنا ما حاضر أن أكون أيضا وحدة من يقيم معها علاقة زوجية إلى جانب عدد من الفتيات اللي عنده معهن علاقات غير شرعية. ينتهي الأمر إلى قضية الطلاق، هو يصبح مطلق وهي تصبح مطلقة، وما وجد شيء أبغض من الطلاق إلى الله عز وجل. وإذا حدث الطلاق خصوصا في مثل هذه الحالات، بعض أنحاء الطلاق ربما إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، والظروف تكون مضطرة للاثنين إلى هذا الأمر مو باختيارهما، هذا بحث آخر. لكن هذا الطلاق الناتج عن حالة من العبث الأخلاقي، هذا إذا حدث الطلاق اهتز عرش الله تعالى كما في روايات. وقلنا اهتز عرش الله ليس بالمعنى المادي، وإنما حدث هناك اختلال ما ضمن هذه المنظومة الإلهية. فهذا واحد. الأمر الآخر، كثيرا ما كان هذه العلاقات تجر إلى ما بعدها للأسباب التي سوف نتحدث عنها. تجر في البداية من مكالمة تلفونية إلى كلام فيه حالة شهوية، ثم إلى مواعدة في مكان عام، ثم إلى مواعدة في مكان خاص، ثم يحصل المحذور ويحصل الزنا. يحصل الزنا في حالات كثيرة، حتى أن إحدى الباحثات الاجتماعيات كتبت مقالا جميلا بعنوان الاغتصاب بموعد مسبق. شايف اغتصاب بموعد مسبق؟ يقول هذا يعني يتدرج في الأمر، هي وهو يقرران بالتدريج أن يجتمع في خلوة في مكان معين، وينتهي الأمر بسيطرة الشيطان في ذلك المكان وتحدث المشكلة. وهنا نفد ورطة كبيرة حقيقة الأمر، يعني صار الحم، أولا صار الزنا، هذه المرأة لا تستطيع فيما بعد أن تتزوج على أنها باكرة، ما يجوز تأخذ مهر الباكر. لو فرضنا أن مهر الباكر 20,000 وهذه الآن مورس معها الزنا، على الرأي المشهور، هناك رأي آخر، مورس معها الزنا، أي عملية جنسية بغض النظر عن أنها شرعية أو غير شرعية، مشهور العلماء يقول هذه أصبحت ثيبا، وإذا أصبحت ثيبا آنئذ لا تستحق مهر الباكر، مثلا نص المهر، شنو تقدر تسوي هنا؟ تأخذ 20؟ ما يجوز لها. تقول أنا أريد بس 10، يابا ليش بس 10؟ تصير الفضيحة. طيب، لا سمح الله ولا قدر إذا حدث الحمل في هذه الأثناء، وترى بعضهم مو قضية منع الحمل وما أدري كذا، ماكو إلى الآن ولا وسيلة متعارفة تمنع الحمل 100%، ماكو. طيب، مهما صنع من الممكن، يقول لك ولو بنسبة 1%، ولو بنسبة نصف 1%، استعملت كل هذه الأشياء، مع ذلك هناك احتمال الحمل قائما. ليش ما يصير هذه الحادثة هي 1% اللي كان لازم يصير؟ حملت هذه المرأة من السفاح، عادة الشاب يخلي كتفه ويمشي، ما عرفج ولا شفتج، وإذا جوال عنده يسكر. وقد حدث هذا، يعني امرأة تنقل قصتها في مكان ما من الأماكن، أنه أنا فاتني شوية العمر، صرت عمري 25 سنة، وخفت في هالأثناء أخو صديقتي بدأ يتودد وأخذ الرقم من صديقتي، ثم اتصل وأبدأ أنه يعطف علي، وأنه يشوف أن أنا قبل لا أصير عانس لازم أتزوج وأتنعم بهذه الحياة وإلى آخره. فأنا شفت هذا مطر جاي من السماء إلي، ورزق غير متوقع وغير مترقب. زادت الاتصالات، بدل المرة مرتين، بدل مرتين ثلاثة، صار يوميا في الأسبوع. طيب، إلى أن آخر الأمر للزين والآخر، إحنا إذا إما أنت تريد تتزوج أو لا، إذا تريد تتزوج الطريق قدامك معروف، وهو أن تروح إلى أهلي وتطلب طيب يدي من والدي، وإن شاء الله يوافقون. فقال أنا أريد، ولكن عندنا بعض القضايا البسيطة نريد نتفاهم عليها قبل الزواج. وين يا بنتفاهم عليها؟ في شقة معينة، ورح تكون أختي فلانة موجودة هناك، وأختي فلانة موجودة هناك، وأنا مرحت على سجيتي، وهذا خطر، قضية حرمة الخلوة، أو أن فتاة تستجيب لمثل هذا الأمر. كثير من هؤلاء يصطادون مثل هذه الفرائس غير الواعي. تقول رحت إلى هناك، إلى هذه الشقة، فتحت الباب، أول شيء دقيت الباب، شفت ما حد جاوب، فتحت الباب ودخلت، اجى هو من وراء الباب، اقفل الباب ورمى المفتاح الجهة الاخرى والباقي عليك. طيب، قل الان هو لا يرد علي، غير جواله، انا هم ما اقدر احكي هذا الحكي لا اخته، لا الى اخته اللي هي صديقتي، ولا اقدر احكي الى اهلي، واعيش عذاب بيني وبين ربي، كيف انا الفتاة المتدينة وقعت مثل هذه الوقعة الخطيرة؟ ليش الدين يقول الخلوة محرمة؟ الخلوة محرمة ليش؟ والله أنا إنسان متدين مؤمن واثق من نفسي كذا، لا، الخلوة محرمة. الخلوة يعني أن يكون رجل مع امرأة في موضع بحيث يأمنان من الناظر، ولو أراد ارتكاب شيء لا استطاع ذلك. طيب، هذا الأمر خلوة. يابا أنت متدين على عيني ورأسي، هي متدينة على عيني ورأسي، لكن هذا حكم شرعي عام، مو موضوع إلى ذاك الفاسق والفاجرة، موضوع للجميع حتى لا يوقع مثل هذا الأمر ومثل هذا المحذور. الآن ماذا تفعل؟ حملت المرأة، تريد تتخلص من هذا الجنين. مشهور العلماء يقول لا يجوز، يحرم، وبعض العلماء يقولون في حالات نادرة معينة يجوز لها التخلص منه. طيب، وإلا مشهور العلماء يقولون لا يجوز، هذه نفس إنسانية، ولو انعقدت النطفة على حرام ما يجوز القتل، نبقي فضيحة بعد 9 أشهر، لا بعد 3 أشهر فضيحة. يا بني الزوج يوم ثاني، اليوم حصل اللقاء المحرم ونتزوج يوم ثاني، هذا يبقى ابن زنا إلى آخر عمره. هذا اللي انعقدت نطفته قبل ربع ساعة من العقد الشرعي، قبل دقيقة واحدة من العقد الشرعي، هذا ابن زنا، لا يرث أباه ولا يرث أمه، وتترتب عليه أحكام ابن الزنا المعروفة، ما يقدر يأم الجماعة لو صار في المستقبل، إنسان مؤمن متدين طالب علم غير، بس ما يقدر يأم الجماعة. طيب، وهكذا باقي الآثار. فهي في الواقع ورطة من كل الجهات. الطريق صحيح هو أن واحد يوقف من قدام. الخلوة محرمة، المعاكسة محرمة، المكالمة التي لا يؤمن معها من الكذب وهو أول الحرام، قبل ما يصير سالفة ما أدري اللقاء الجنسي، لا، يقول لها أنا كذا أبغى أسوي إليش، وبرفعش في السماء وبنزلش على الأرض وأفرش ليش ما أدري كذا، وأنت أغلى عندي من فلان وفلتان اللي راحوا واللي إجوا، وهي تقول لي أنت ما أدري مصباح حياتي وما أدري ليت أمنياتي وإلى غير ذلك. طيب، وهذا أول الكذب الحرام، هذا كذب، لا هو حقيقة أمره ما يريد هذا الشيء، يريد شيء آخر، لا مرفعنها فوق ولو منزلنها فوق، هو يريد شيئا محددا منها، وهي تريد شيء آخر لا يوفره لها، هي تريد الزواج غالبا، وهو لا يريد الزواج، هو يريد غالبا العبث واللعب، هو يريد أن يقضي شهوته الجنسية في هذه الأثناء ثم ينصرف إلى صيد آخر ساذج حتى يقضي منه شهوته وهكذا. لذلك الدين إجى شرع إلينا مجموعة من الالتزامات الدينية، منها أولا منع النظرة الشهوية. النظرة الشهوية غير جائزة، ليش؟ لأنها بالتالي كم من نظرة زرعت حسرة وكفى بها لصاحبها فتنة. يقول لا، الحب من أول نظرة، أنا بس طالعتها خلاص بعد سبتني وتعلقت بيها ورحت وراها وإلى آخره. النظرة الشهوية محرمة عند علمائنا، النظرة هذه يعني سهم من سهام إبليس سهم من سهام الشيطان. طيب، وكنت إذا أرسلت طرفك جاهدا كل في كل مكان تعيد هاي المناظر ما تحصل نتيجة منها، لن تنتهي. يعني لو واحد خلوا قدامه امرأة صورتها يطالع ما يشبع، لازم يطلب شيء ثاني، والشيء الثاني يطلب شيء ثالث ورابع وخامس وهكذا. لذلك منعت النظرة، منعت التبرج والسفور. ليش؟ لأنه ينتهي بالتالي إلى إثارة الحالة الشهوية، وهنا ترى السفور مو فقط كشف المفاتن وكذا، ترى بعض الأحيان حتى بعض أنواع الحجاب وإن كانت مقابلة للسفور لكنها تبرج. يعني إذا لبست المرأة بشكل معين اللي صار بلباسها هذا تثير أكثر مما لو كانت ما لابست. طيب هذا لا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى كان في نوع من حسب ما ينقل بعض المفسرين بعض النساء في أيام الجاهلية يمشطون شعرهم بطريقة معينة اللي على هيئة أبراج كعكي يسمونها. طيب، وهذه تجذب النظر وتلفت الانتباه، وحتى اللي ما متوجه يتوجه، تلبس العباءة بطريقة معينة، تلبس الفستان بطريقة معينة. التبرج والابتذال في هذه الجهة كالسفور وعدم الحجاب، هذا أيضا ممنوع. الخلوة ممنوعة، النظر إلى ما يثير الشهوات، النظر إلى ما يثير الشهوات. يعني أفلام الآن قسم من هذه الفضائيات حسب ما ينقل تعرض أفلاما حقيقة الأمر المتزوج يخجل منها، فكيف بإثارتها لشهوات العازب والعازبة؟ هذه وقود نار تشعلها هذه القضايا. وترى أي أب محاسب شرعا عندما يأتي بهذا الجهاز إلى أهله ولا يمنعهم بطريقة ما، تشفير غير ذلك لا يمنع مثل هذه القنوات. إذا ما يقدر ما يجوز يشتري أصلا هذا التلفزيون، هاي فتاوى العلماء. الجهاز هذا يقول إله وجهين، في إمكانية الحرام وفي إمكانية الحلال، فإذا صار غير قادر على منع الحرام في بيته من هالأمر هذا، طيب ما يجوز إليه أصلا أن يشتري، هذا إعانة على الإثم وإلقاء الأهل في التهلكة. ما ظنك بمن يقوم من الخاطئين، ومع الأسف هذا في بعض الأماكن موجود، ببيع الأفلام الخلاعية والإباحية، وأحيانا تجدها على مرأة ومسمع من الناس. وحقيقة هنا ينبغي أن ينبعث الجميع من علماء وخطباء للتنبيه إلى ناس مؤمنين مباشرة، يروح إلى هذا يقول له ليش تبيع هذا حرام ما يجوز، يشتكي عليه عند الجهات التي لديها قوة لكي تمنع هذا من الأمر بالمعروف من النهي عن المنكر. هذا بلاء، هذا نار من الممكن أن تحرق ولدي وبنتي وولدك وبنتك وتشيع الفاحشة. أنا أتعجب شلون مثل هذا الإنسان يجي يبيع مثل هذا وبعد ذلك يأخذ مال حرام شرعا، قيمة هذا الشيء اللي يبيعه شرعا يحرم. أكثر من هذا المجلات المختلطة اللي فيها علماؤنا يفتون بالإشكال فيها، وهي مو ما فيها ذيك الإباحية، فكيف إذا كان فيلم أو غير ذلك أو صور إباحية واضحة هذا حرام شرعا، المال الذي الخبزة التي يأكلها حرام، سحت تؤثر فيه وفي نسله وفي أولاده وفي أهله وفي سلب البركة من رزقه وفي صناعة الأخلاق السيئة في ذريته إلى ما شاء الله من البطون. فينبغي أيضا التوجه، واحد من الأسباب اللي تذهب وراءها من يذهبون إلى هذه العلاقات المحرمة ضعف الالتزام الديني. يشوف الدين صلاة وصيام وكذا، الثوب يلبسه وقت اللي يروح المسجد، أما إذا طلع برا يغازل، إذا طلعت برا تعاكس، إذا طلعت برا ما أدري كذا تستجيب لمثل هذا الكلام. يا أخي الدين ليس ثوبا ينزع، الدين صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ولذلك عندنا روايات: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ذاك الوقت مو مؤمن. قيل كيف؟ قال يسلب منه روح الإيمان، وفي رواية نور الإيمان. خلاص هالفترة هذه خلال نصف ساعة هذا ليس مؤمنا، ما عنده نور الإيمان وما عندها روح الإيمان. فواحد من الأسباب ضعف الالتزام الديني، واحد من الأسباب قلة الوعي الحياتي والحكمة. قسم من الناس ما عندهم حكمة، يجي يقول لك خلينا نجرب بعدين أنا غير الآخرين، وهي تقول أنا مو مثل الباقين، لا راح يصير شيء أسوأ مما حصل للآخرين. ليش الدين نهى بشكل عام عن مثل هذه الأمور؟ ما قال اللي يعتقد في نفسه غير حلال عليه، أما اللي يعتقد في نفسه مو غير حرام عليه. لا، الخلوة على الجميع محرمة، والكلام الشهوي على الجميع محرم، والنظر على الجميع محرم، والابتذال على الجميع محرم، والتبرج بالنسبة للنساء في الجميع محرم، وإثارة الطرف الآخر من قبل الجميع محرم. ولا يختلف الحال بين صغير وكبير في هذه الحالة. طيب، قسم من الناس شاب يجي يقول لك يحب أن يظهر كأنه محبوب. شوف، حتى قسم منهم يروح ينقل إلى ربعه وأصحابه أنه ترى أنا عندي علاقات، هي بنات كثير، شوف أرقام عندي كذا وكذا، حتى يفتخر أنه صار هو شنو دون جوان كما يقولون، محبوب وتتهافت عليه. هذا يعيش نقص في داخله، هذا يعيش مرض في داخله. طيب، أو أن الفتاة تتصور أن القضية تجربة، خلينا نشوف شكوش ما في، نجرب هالتجربة هذه، إذا وصلنا إلى الخطر بنوقع. لا، الإنسان قبل ما يشغل السيارة يقدر يقرر تشتغل لو ما تشتغل، بس إذا اشتغلت قدامها البير ما تقدر توقف، توقع تحت. قبل ما يخلي رجله على طرف البناية أو الجبل يقدر يقول نعم أو لا، بس إذا خلى رجله على الطرف انتهى اختياره، راح وضاع. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان على وعي وحكمة عاليتين. وأمر آخر لا بد من التفكير أيضا في أمر تيسير الزواج و إيجاد العلاقات السليمة والصحيحة. إنسان لا مانع أن يحب رجل امرأة، وهل الدين إلا الحب؟ حب الله أولا، ثم حب أهل البيت ثانيا، ثم حب المؤمن وحب المؤمنة، بس بهالمقدار اللي يخليك تطمع في العلاقة الشرعية معها، وهو طريق معروف، طريقها معروف ومقنن ويسير لو أراد الإنسان أن يسير فيه على نهج الله. غير أن قسم من الناس صعبوه، نحتاج إلى تيسير هذا الأمر. لا نريد الإطالة في هذا الجانب، وقد جلستم جزاكم الله خير، البرنامج السابق كان مفصل وطويل وتعبتم، ونحن أيضا زدناكم كيلة جزاكم الله خير، وأثابكم الله والأجر على قدر المشقة إن شاء الله. لازم الشاب والشابة يتمثلون أبطال كربلاء في حياتهم، وعجيب كربلاء فيها لكل من أراد هداية أكو هناك هادي. إذا واحد يريد عمره 12 سنة و13 سنة عند القاسم بن الحسن، يريد أكبر من يريد أصغر من هذا يروح يشوف ذاك اللي إجى إلى الإمام الحسين وقال بعد أن استأذنه أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير. إذا يريد نموذج لامرأة تقدم الرسالة ونصرتها على كل شيء عندها بالإضافة إلى أهل البيت، هذه زوجة عبد الله ابن عمير الكلبي اللي لما شافت زوجها يقاتل في البداية أخذتها حالة من الخوف من الترمل والثكل إلى أن سمعت الحسين ينادي ألا من ناصر ألا من معين يعيننا أما من ذاب فيذب عن حرم الله وحرم رسوله. خرجت من خيمتها وذهبت خلف زوجها وهي تنادي قاتل فداك أبي وأمي، قاتل فداك أبي وأمي دون الطيبين وأبناء الطيبين. قال لها عجبا الآن كنت متعلقة بأذيالي وتأمريني بعدم الذهاب وتقولي أخاف من الترمل والثكل وإذا وراي تجين قاتل دون الطيبين وأبناء الطيبين إيش صار عليك؟ قالت لا تلومني لا تلومني إن واعية الحسين قد قطعت نياط قلبي. لا مو واعية الحسين قطعت نياط قلبك أيتها المرأة الصالحة اللي سمعتيها في كربلاء، واعية الحسين قطعت نياط قلوب المؤمنين هنا بعد 13 قرن من الزمن. إذا يسمع الواحد هل من ناصر ينصرنا هل من معين يعيننا قلبه يخفق لبيك لبيك داعي الله لبيك أبا عبد الله، إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي. إحنا أخرنا مو نصيبنا لكن يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لكن بقي مجال للمواساة، بقي مجال للسير على الخط على خطى الحسين. لا تلمني فإن واعية الحسين قد قطعت نياط قلبي، لقد سمعته ينادي أما من ناصر ينصر أما من معين يعيننا. هاي امرأة خلتقتدي بها النساء في حياتهن، امرأة أخرى بعيدة في الكوفة كما نقل أرباب السياق تسمع أن رسول الحسين إجا إلى حبيب ابن مظاهر زوجها وهي لا أحد عندها غير هذا الزوج، وتسمع طرق الباب كما نقلت الروايات وأرباب الخبر لما تسمع تسأل من حبيب، حبيب يريد يتكتم رجل حكيم ما يقدر يسلم السر إلى أي واحد، يخاف الكوفة معبأة من العيون والمخابرات لكي يقبضوا على من يخرج إلى نصرة الحسين عليه السلام، وإذا بها تسأله حبيب من الطارق؟ أراد أن يكتمها ما تركت له مجالا، قال لها رسول من الحسين يدعونا إلى نصرته والمكان بعيد بكربلاء، أراد أن يشوف رأيها يخف عليها. يا حبيب هذه امرأة موالية، هذه امرأة منتمية، هذه امرأة تسير على خطى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى نهج الأئمة. قالت له حبيب وما نيتك أن تصنع؟ قال لها أنظر في الأمر، أفكر أشوف الوضع مو وضع مناسب، أخاف عليك من الثكل، أخاف على الأولاد من الترمل، من يعطيكم الطعام والقوت والرزق فيما بعد؟ التفتت إليه حبيب حبيب دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصر بن بنت رسول الله، خلينا نضيع مثل حسين لي يضيع وحده. يا حبيب الله الله في الحسين، هذا وديعة النبي، هذا وديعة علي بن أبي طالب. حبيب أنت من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين، شلون تترك الحسين في كربلاء؟ وظلت تنخي وتخمش للخدود، انفرعا كان ما تظهر بهمة وتطبنيك المعمع. جيب لعمامة يا ابن عمي أخذ هالمقنعة، ترى يحتاج إلى هالشكل، ترى ما عندك موقف رجولي، أقعد في البيت وأعطيني أنا السيف والماء والعمامة حتى أنا أروح أقاتل. وسوتها بعض النساء في كربلاء، خرجت لنصرة الحسين ومعها عمود من حديد، وخرجت لكي تقاتل، فردها الحسين، كتب القتل والقتال علينا. جيب لعمامة يا ابن عمي أخذها المقنعة، وظل حبيبي عاين لها وغصبها لت دمعته. قال ما يحتاج يا اخوات بطن من الوني، وأنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين. عبودية الطاعة، احنا في ولائهم وفي الالتزام بخطهم كالعبيد، عبودية الطاعة مو عبودية عبادة. وأنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، أنا ذاب قلبي من سماعت بكربلا خيام، واسمع يقولون جيمان الأعادي حافت، ودعها امتطى صهوة فرسه ونظر إلى غلامه فرآه يتمتم قائلا لئن لم يأتي صاحب. شوف العبيد الأحرار، الله أكبر، شوف النفوس هذه العالية. لئن لم يأتي صاحبك لأعلون ظهرك ولأذهبن إلى نصرة الحسين. قال السلام عليك أبا عبد الله، العبيد والأحرار يتمنون نصرتك، يا ليتنا كنا معك. حقيقة يا ليتنا كنا معك. وانطلق إلى كربلاء، وصل إلى كربلاء وثار المخيم بالبشرى، وما حلى هذيك الشمايل يوم طب الكربلاء. جاء أبو فاضل إلى بولاد أخوه يستقبل، استأهل حبيب، هيئة استقبال من الحسين تستقبله من حدود المخيم قبل ما يوصل أبو فاضل علي الأكبر. بقية الهاشميين شلون ما يصير هذا شيخ الشيعة حبيب بن مظاهر؟ قام أبو فاضل إلى بولاد أخوه يستقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تكل. ما اقتصر على الرجال، النساء يرحبون بي، هذا ما يذكرونه الى غير حبيب من الأنصار. الباقي يمكن الحسين رحب بيهم، اما النساء ترحب برجل اجنبي من حيث الرحم، ما عندنا الا حبيب ابن مظاهر.
جاء من زينب سلام ويا من ويا علي الأكبر، عمتي تبلغك السلام، عمتك زينب بنت أمير المؤمنين تسلم. يعرف قدر زينب ويعرف قدر أمير المؤمنين، جاء من زينب سلام ومدمع بالحال سال واقبل يسلم على النسوة وعلى ذيك العيال. صاح يا وسط يا زينب تركبين علم، عند علم من علم أمير المؤمنين عليه السلام وأخبر عن قضية كربلاء، ووصل بعد ما سلم على الحسين راح إلى زينب: السلام عليك يا ابنة رسول الله، السلام عليك يا ابنة أمير المؤمنين. ثم بدأ تبتم: آه لوجدك يا زينب، آه لمصائبك، آه لحزنك، آه لصبرك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق على لبان الفرس ترمحه بيديها. وفعلا حبيب ابن مظاهر كان يستحق هذه المنزلة اللي سواها إليه الحسين لما سلم إليه راية الأنصار بعدما أعطى راية الهاشميين لأبي الفضل العباس وأخر راية الأنصار. أكو أنصار كبار في السن، مسلم بن عوسجة أكبر سنا من حبيب ابن مظاهر، برير ابن خبير أكبر سنا، قارئ القرآن معلم القرآن، لكن هذه راية مدخرة إلى حاملها إلى صاحبها حبيب ابن مظاهر، وكان يستحق هذا الموقع. لذلك لما صار يوم العاشر خرج وهو يرتجز: أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر. أنتم من حيث العدة والعدد والكثرة أكثر، لكن إحنا من حيث الوفاء للحسين ومن حيث الصبر في المواقف أكثر من عدكم. وقال قولته وصدق، وبدأ يقاتل فرسان قتال الأبطال حتى قتل جمعا غفيرا منهم. عظم الله أجرك أبا عبد الله بينما هو يقاتل، وإذا بلعين قد جاء إليه واختلف معه ضربات لم يسمع شيئا. جاء لعين من خلفه طعنه بالرمح في ظهره، هوى على الأرض يخور في دمه، وجاء اللعين الأول ضربه بالسيف على رأسه فوقع على الأرض مدرجا بدمه. أيوا حبيب، جاء الحسين إليه ووقف على مصرعه وبدأ يبكي وتسيل دموع الحسين على خده ويقول: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، ومحد بقى منكم يا فرسان الحمي داري عن عيالي ويداري الهاشمي. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل: أين الفارس البطل؟ وأين من دوني الأرواح قد بذلوا؟ بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاب حيرانا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا.